بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، يقول أخونا: هل الاستشارة عبادة في مطلقها أم هي عبادة في الأمور الدينية أما في غيرها عادة طيبة فقط؟ تقدم معنا أن ابن سعدي رحمه الله ذكر أن الاستشارة عبادة وأن في الأمور التي يحتاج إلى الاستشارة فيها من الأمور الدينية والدنيوية. قال: ما الفرق بين النية والهم والعزم؟ الهم أن يهم الإنسان بالنفس بالشيء، وهو تحديث النفس من غير استقرار، أن يحدث نفسه بفعل شيء ولكن هذا التحديث لا يستقر في نفسه وليس فيه مؤاخذة، فهو أول العزم. وأما العزم فهو توطين النفس على الفعل، العزم توطين النفس على الفعل، وهو الذي يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء، فالنية مقترية بالفعل. فأول الأمر هم أن يحدث نفسه بالفعل، ولكن هذا التحديث غير مستقر، ثم العزم بأن يوطن نفسه على الفعل. يقول السائل: هل يجوز قول اللهم اجعل أولادنا مصاحف تمشي على الأرض؟ نعم، ما في بأس. والمراد بهذا أن يكون خلقهم القرآن في العمل به والتخلق بأخلاقه والإيمان وغير ذلك من معاني الخير. ولذلك عائشة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فإذا تمثل الإنسان القرآن في حياته وتخلق بأخلاقه كأنه قرآن يمشي على الأرض. فالدعاء بهذا دعاء بالخير والصلاح. يقول: هل من النفقة الواجبة على الزوجة إعطاؤها راتبا شهريا؟ النفقة الواجبة إنما إطعامها وكسوتها، أن تطعمها وأن تسقيها وأن تكسوها، ولكن إن أفاء الله عليك وأعطيتها راتبا شهريا وهي تحب ذلك تتصرف فيه لنفسها ما تشاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم للنساء. فإذا أحسن الإنسان إلى امرأته وأسرها ذلك فهذا من إحسان العشرة وحسن التعامل. يقول: حكم من يصلي الاستخارة من أجل أن يترك زوجته. الاستخارة تقدم أنها إذا هم الإنسان بالأمر له أن يستخير، فإذا أراد أن يتزوج استخار، وإذا حصل بينه وبين زوجته عدم توافق فالله أحل الطلاق، فيستخير إن كان الطلاق خير له يسيره الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فالله يصرفه عنه. فهذا مما يشرع فيه الاستخارة، فالإنسان عليه أن يحرص على الاستخارة في أموره كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها. كالإتيان لدروس العلم، كالذهاب للجمعة وللجماعة من طريق والرجوع من طريق آخر. يقول: لتكثير مواضع العبادة. هذا الباب أيها الأفاضل التعميم فيه عند العلماء من باب القياس على العبادات التي ورد فيها مخالفة الطريق بعلة تكثير مواضع العبادة. الإمام قال: باب استحباب الذهاب للعيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. فقرر أن كل عبادة الله يبارك فيك هذا الأمر من قال به إنما قاسه على العبادات التي ورد فيها مخالفة الطريق، والمسألة فيها خلاف وسيأتي. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال: قوله خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، ففيه أن السنة إذا ذهب الإنسان للعيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، والذهاب للعيد عبادة. قال النووي في المجموع: يستحب لكل من صلى العيد أن يمضي إليها من طريق ويرجع من طريق آخر للحديث، ويستحب أن يمضي في الطريق الأطول. لماذا؟ ها؟ لأن العلة ما هي؟ تكثير مواضع العبادة، فالأرض تشهد للإنسان أو تشهد عليه. قال: واختلفوا في سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم في طريق ورجوعه في طريق آخر. وقال ابن بطال: وجمهور العلماء يستحبون الرجوع يوم العيد من طريق أخرى. وقال أبو حنيفة: يستحب له ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. يقول: ورأيت للعلماء في معنى رجوعه عليه السلام من طريق أخرى تأويلات كثيرة، وأولاها عندي والله أعلم أن ذلك ليري المشركين كثرة عدد المسلمين ويرهب بذلك عليهم. وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع من آخر ويرجع في آخر. فقيل أي العلة ليسلم على أهل الطريقين، فإذا مر من طريق ذهب من طريق ورجع من طريق سيصادف الناس فيسلم عليهم. وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما أي في هذه الطرق، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاء، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها. هل هناك حكمة منصوص عليها؟ لا، إنما حكم يلتمسها العلماء باستنباطاتهم رحمهم الله. وقال ابن حجر: وإن لم يعلم المعنى. إذا لم تعرف الحكمة هل تفعل أو لا تفعل؟ لماذا؟ قال: وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء، وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء. قال: وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من 20، أي من 20 تعليل، وقد لخصتها وبينت الواهي منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد، بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة، انتهى. يعني مثلا يقولون: ليشم أهل الطريقين رائحة المسك الذي في جسمه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما ذكر. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الأقرب والله أعلم أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد بالخروج إليها من جميع سكك البلد. قال: ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في بذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، ونص أن الجمعة عيد. قالوا: تلحق بصلاة العيدين، فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر، هذا قول. ثم توسع بعض العلماء وقالوا: يشرع ذلك أيضا في الصلوات الخمس، فيأتي مثلا في صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر، وهكذا صلاة العصر وبقية الصلوات. قالوا: لأن ذلك حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العيد. وتوسع آخرون فقالوا: تشرع مخالفة الطريق في كل تعبد، كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع منها من طريق آخر، حتى عيادة المريض، فإذا عدت مريضا فاذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر، وكذلك إذا شيعت جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر. قال: وكل هذه الأقيسة الثلاثة كلها ضعيفة، لا قياس لصلاة الجمعة على العيدين، ولا بقية الصلوات على العيدين، ولا المشي في العبادة على العيدين، وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس، ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الذهاب للصلوات الخمس، تشيع الجنازة، والخروج للغزو، وعيادة المريض، هذه كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في عهد الجمعة والصلوات الخمس وعيادة المريض وتشيع الجنائز، ولم يحفظ عنه أنه كان يخالف الطريق في هذا، والشيء إذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنة ترك ذلك، فالسنة كما تكون في الاقتداء بالفعل تكون في الاقتداء بالترك. ولذلك لما وجدت هذه المخالفة ذكرها الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، فإذا حفظوا عنه مخالفته الطريق يوم العيد فمن باب أولى أن يحفظوا عنه ما يتكرر أكثر من عيادة المريض والصلوات، فلما لم يحفظوا عنه دل على أن سنته عدم ذلك، فالطريق يخالف فيما ثبت فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذهاب للعيد. قال: وعن ابن عمر، هذا دليل آخر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج، أي من المدينة متوجها إلى الحج، يخرج من المدينة متوجها إلى الحج إلى ذي الحليفة من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. هذا في الحج في خروجه من المدينة وخروجه ودخوله إليها ودخوله مكة وخروجه منها. قال القرطبي: قوله كان يخرج من طريق الشجرة، يعني والله أعلم الشجرة التي بذي الحليفة التي أحرم منها كما قال ابن عمر في الحديث المتقدم. والمعرس أو المعرس موضع التعريس، وهو موضع معروف على 6 أميال من المدينة، والتعريس النزول من آخر الليل، يعني ينزل في مكان ثم يبيت ثم في الصباح يدخل المدينة. قال: والثنية هي هضبة، وهي الكوم الصغير، يعني كومة صغيرة، هضبة صغيرة، وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة، وتسمى كداء أو كداء، وبأسفل مكة ثنية أخرى تسمى كدى أو كدي. وقد اختلف أهل التقييد في ضبط هاتين الكلمتين، فالأكثر منهم على أن التي بأعلى مكة بفتح الكاف والمد، يعني كدى، والسفلى بضم الكاف والقصر، يعني كدى، وقيل عكس ذلك. وأما اللغويون فقال أبو علي القالي: كذا ممدود جبل بمكة. وقال الخليل: كذا وكدي بالضم وتشديد الياء، جبلان بمكة الأعلى منهما بالمد كذا. ثم اختلف المتأولون في معنى الذي لأجله خالف النبي عليه الصلاة والسلام بين طريقيه، لماذا خرج من المدينة من هذا الطريق ودخلها من طريق آخر، ودخل مكة من الثنية العليا وخرج منها من الثنية السفلى. قال رحمه الله: ثم اختلف المتأولون في المعنى الذي لأجله خالف النبي عليه الصلاة والسلام بين طريقيه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه ويدعو لأهل تينك الطريقين، وقيل ليغيظ المنافقين وان في ذينك الطريقين بإظهار الدين وإعزاز الإسلام، وقيل ليرى السعة في ذلك. وقال النووي: قيل إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة، يعني بين الطريقين، في طريقه داخلا وخارجا، تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. قال: ومذهبنا، أي مذهب الشافعية رحم الله الجميع، أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي، يعني من يأتي من المدينة من الشام يمر على هذه، أو لا تكون على طريقه كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا. وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت على طريقه، ولم يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، يعني إنما فعل ذلك أنها وقعت في طريقه. قال النووي: وهذا ضعيف، والصواب الأول، أي يستحب لكل من دخل مكة سواء كانت ذلك بطريقه أو لا، وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث. وقول المعرس هو بضم الميم وفتح العين والراء المشددة، هو موضع معروف بقرب المدينة على 6 أميال منها. وقال ابن حجر: طريق الشجرة. قال عياط: موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل عن طريق المعرس بفتح الراء، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. وقال ابن بطال: ليس خروجه على طريق الشجرة ورجوعه من طريق المعرس من سنن الحج، لأن المسألة فيها خلاف. وقال الشعبي فهمين رحمه الله: أما في الحج فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف الطريق في دخوله إلى مكة، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وكذلك في ذهابه إلى عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه، لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل. قال فمن العلماء قال بالأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخلها توجه للبيت، ولما خرج منها خرج في مكان الذي كان نازلا فيه بالقرب من منى وهو الأبطح. قال فمن العلماء من قال بالأول، تدخل من أعلاها أي على مكة وتخرج من أسفلها، والسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر. ومنهم من قال إن هذا حسب تيسر الطريق، فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل. قال وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب، فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته، وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر، لم يكن عليك ضرر فيه. وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر، حيث إن الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن للإنسان أن يخالف، فالأمر والحمد لله واسع. فالصحيح أن مخالفة الطريق التعميم فيه قد لا تسعفه الأدلة، فما ورد فيه الدليل كالحج والعيد، فالعيد بالإجماع والحج مختلف فيه، ولكن الأمر فيه سعة. وأما ما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. هذا الأمر، وهو أن اليمين تقدم من باب التكريم، قاعدة هذا الباب عند العلماء، فكل ما قصد به التكريم تقدم فيه اليمين، والعكس فكل ما يقصد به الإهانة يبدأ فيه باليسرى. ثم مثل الإمام بأمثلة، قال كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشبه ذلك. هذه الأمور التي ذكرها الإمام رحمه الله أكثرها دلت عليها النصوص ونصت عليها، وبعضها من حيث العموم، وبعضها مختلف في وجوب اليمين أو استحبابها كالأخذ والإعطاء. فمن العلماء من يرى أن الأخذ باليمين واجب والإعطاء بها واجب، وبعضها مختلف في استحباب التيامن أيضا كالأكل والشرب، وبعضها مختلف في استحباب التيامن فيه كالسواك. فالعلماء مختلفون هل يبدأ باليمين أو يبدأ باليسار. ثم قالوا هل السواك من باب التزين أم من باب إزالة القاذورات؟ فإذا قلنا من باب التزين والتطيب فالبداءة باليمين، وإن كنا من وقلنا من باب إزالة القاذورات فالسنة أن يكون باليسار. ثم قالوا همكم الله، إن كان قد نظف أسنانه قبل الدخول في الصلاة ثم أراد القيام بالصف وليس في أسنانه نتن أو شيء فهنا يستاك باليمين، وإذا كان فيها نتن يستاك باليسار. هذا تفصيل المالكية رحمهم الله وغيرهم من العلماء، ولم يثبت دليل صحيح صريح في ذلك، والأمر فيه سعة، في بأي يد استكت فقد أصبت. قال الشافعي الثمين رحمه الله، وأيضا من المسائل التيمم لا يمكن البدء فيه باليمين على المذهب الصحيح في صفته، وأنه ضربة واحدة الوجه والكفين. أما إذا قلت كمذهب الشافعية أن التيمم ضربتها للوجه واليدين إلى المرفقين، هنا يمكن البدء باليمين. أما إذا قلت ضربة واحدة للوجه والكفين ثم تمسح اليدين بعضهما ببعض فلا يمكنك البدء باليمين. قال الشيخ عثيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكليف. قال: والعكس بالعكس ما يقصد به الإهانة، فإنه يبدأ باليد اليسرى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أشياء متعددة مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب، فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين، يبتدئ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا معروف معلوم. هذا إذا كان عضوين متميزين، يدين رجلين. أما إذا كان عضوا واحدا كالوجه فإننا لا نقول ابدأ بيمين الوجه قبل يساره، بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة. وكذلك مسح الأذنين، لا يمسح الأذن يمنى قبل اليسرى بل يمسحان جميعا، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعا فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، يعني له عنده يد واحدة تعمل. وكذلك في الغسل، إذا أراد الإنسان يغتسل من الجنابة فأن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر. وكذلك في التيمم، ولكن التيمم جاءت السنة أن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى، فلا يظهر فيها التيمم، لأن التيمم في عضوين فقط في الوجه والكفين. وكذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل، كل هذه يبدأ فيها باليمين. إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى، في السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها ثم قبل أن تدخل الرجل اليسرى، هذه واردة في السنة. كذلك في الخف والجوارب، وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فيبدأ مثلا في اليمنى بالخنصر ثم البنصر، يعني هكذا ثم هكذا تبدأ من اليمين. وكذلك في قص الشارب ابدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، وكذلك نف الإط، وكذلك في حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن، هذه واردة في السنة كلها. وكذلك أيضا السلام من الصلاة، وكذلك الأكل والشرب، وكذلك المصافحة، يصافح باليمين ولا يصافح باليسار. وكذلك استلام الحجر الأسود باليمين، وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه ويكون ذلك باليد اليمنى. يعني الناس هنا يخطئون خطأ، وهو عند الطواف السنة النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده اليمنى الحجر الأسود وقبله وسجد عليه، وفاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يستطع الإنسان كما هو الحال الآن أن يستلم الحجر الأسود، ماذا يفعل؟ يشير بأي يد ولا باليدين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنك رجل ضعيف، إنك رجل قوي، فلا تؤذي الضعيف. فإن استطعت أن تستلم الحجر فافعل، وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله واكبر، يعني تتوجه بصدرك إلى الحجر ثم ترفع يدك اليمنى تقول الله أكبر. وثبت عن ابن عمر التسمية: بسم الله والله أكبر. هذا الحجر الأسود مما يلمس باليد أيضا الركن اليماني، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، يلمس بماذا؟ باليد اليمنى، يمسح باليد اليمنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فإذا لم تستطع أن تمسح الركن اليماني ليس فيه إشارة وليس فيه تكبير، إنما الإشارة والتكبير إذا لم تستطع لمس الحجر الأسود. قال: وكذلك غيرهما مما يشمله التكريم، كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين، لأن اليمين أفضل أكرم وأفضل، أما اليسار فبالعكس. ثم ذكر المؤلف أشياء مما يقدم فيها اليسار كالامتخاط والبصاق، وكذلك عند دخول الخلاء، وكذلك إذا خرج من المسجد، وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو يخلع الخف أو يخلع الثوب أو يخلع السراويل، فإن يبدأ بإخراج الرجل اليسرى وتكون يمنى هي الأولى عند اللبس، وكذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى، وكذلك كل شيء مستقذر فإنه يكون باليد اليسرى. الساعة بأية تلبسها؟ ها نعم، خلاف باليمين والباليسار، وهل لبسها باليمين سنة؟ يقول الشيخ: واعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسرى من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة، لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى، ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثر، فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل، ولأن اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا، فربما تتعرض الساعة لشيء يضرها، ولذلك جعلوها في اليسار. وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى، ولكن هذا الظن ليس مبنيا على صواب، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتختم بيمينه ويتختم بيساره، والساعة أقرب ما تكون للخاتم، فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، الأمر في هذا واسع، وإن شئت جعلتها باليمين وإن شئت جعلتها باليسار، كل هذا لا حرج فيه. فلا يقول قائل أن لبس الساعة في اليمين هي السنة واليسار ليس السنة، تشبه بالكفار، هذا خطأ. افعل الأسهل عليك وما يريحك. وبعض الناس في يده حساسية يغير من يد إلى يد، وهكذا الأمر فيه سعة، ولا يتعلق بذلك سنة. قال كم بقي؟ قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، الآيات. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذه الآيات في الدنيا وفي الآخرة، ها؟ في الآخرة. لماذا يشير المؤلف بهذا الاستدلال؟ وهل استدلاله في مكانه أم لا؟ المؤلف عليه رحمة الله إمام عالم راسخ، يشير في هاتين الآيتين إلى أن اليمين وأهل اليمين هم أصحاب الفضائل، وأن اليمين للفضائل الدائمة في الدنيا والآخرة. يشير إلى أن اليمين للفضائل الدائمة في الدنيا والآخرة، فالإنسان في الآخرة يعطى كتابه بيمينه، ففيه إكرام لليمين، فأهل الإيمان تكرم يمينهم في الآخرة ويعطون كتاب نجاتهم بها، ولا يدخل الجنة إلا من كان على جهة الميمنة. صحيح؟ لأن الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاث أفواج: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، من؟ والسابقون. فأهل اليمين يكونون على يمين العرش وهم أهل الجنة، وأهل اليسار الشمال يكونون عن يسار العرش وهم أهل النار، والمقربون يكونون في مقابلة العرش وهم أحظى الناس بالكرامة وأولاها، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون كما ذكره ابن كثير في التفسير. فدلت هذه الآيات على كرامة اليمين في الآخرة، فلما كانت لها كرامة في الآخرة أكرمت في الدنيا، فاختصت بما هو طيب وما فيه كرامة. فأكرم الكرامة في الآخرة أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه، فلما كان لها كرامة في الآخرة أكرمت في الدنيا فاختصت بما هو طيب وفيه كرامة، فعلى المسلم أن يكرم يمينه فلا يفعل بها إلا مكرم. فالمؤمنون هم أصحاب اليمين، والكافرون هم أصحاب الشمال. فالمؤمنون يكرمون اليمين في الدنيا فيكرمون بها في الآخرة، والكافرون يفضلون الشمال في الدنيا فكذلك هم في الآخرة. هذا وجه الاستدلال من هذه الآيات لهذا الباب العظيم. ولذلك من عادة الكفار المشاهدة إذا أكلوا استحبوا الشمال، وإذا أخذوا أو أعطوا أعطوا بالشمال. فلما كان هذا حالهم في الدنيا استمر حالهم هكذا في الأخرى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، وجه الاستدلال واضح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب التيمم في الشأن كله، أي في كل الأحوال. الإمام رحمه الله قال متفق عليه. متفق عليه من رواه؟ البخاري ومسلم. لفظ البخاري، في البخاري لفظان وعند مسلم لفظان فيما وقفت عليهما. أما لفظ البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شو الفرق بين هذا رواية الإمام رواها؟ فيها تقديم وتأخير في شأنه كله. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي رواية أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. شو ترجل؟ مشط الشعر. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. واللفظ الذي ذكره الإمام لم أقف عليه. قال النووي قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيمم فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم. وقوله ما استطاع رواية هذه مسلم، رواية البخاري متقدمة أيضا، قال يعجبه التيمم ما استطاع، قال قول وقوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيمم، يعني يتيمم في كل ما يستطيع أن يفعله. وقال القرطبي قولها كان يحب التيمم في شأنه كله، كان ذلك منه تبركا باسم اليمين لإضافة الخير إليها كما قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وناديناه من جانب الطور الأيمن ولما فيه من اليمن والبركة، وهو من باب التفاؤل ونقيضه الشمال. يعني أهل الإيمان يتفاءلون بأن يكون من أصحاب اليمين فيستخدمون اليمين فيما استطاعوا من الخير. قال ويؤخذ من هذا الحديث، قل القرطبي في المفهم، ويؤخذ من هذا الحديث احترام اليمين وإكرامها، فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقدار ولا في شيء من خسيس الأعمال. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين. وقال ابن حجر قوله في شأنه كله، قال الشيخ تقي الدين، من هو؟ ها؟
من؟
ينقل عن من ابن حجر؟ قال ابن حجر وقوله في شأنه كله قال الشيخ تقي الدين، من هو؟ ها؟ من؟ ابن تيمية. هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى. يعني في شأنه كله، ليس في كل الأمور، إنما في الطيبات. هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. قال وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، فقوله في شأنه كله متعلق بيعجبه، لا بالتيمم، أي يعجبه في شأنه كله التيمم في تنعله إلى آخره، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا في شغله ونحو ذلك. قال وفي الحديث استحباب البداء بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين. وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق، وفيه البداء بالرجل اليمنى في التنعل، وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداء باليد اليمنى في الوضوء، وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب اليمين، وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها، يعني استدل به في تبويبات عدة على هذا. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذا الحديث ساقه الإمام عقب حديث عائشة الأول كالمبين والشارح للأول والمقيد لإطلاقه. في الأول في شأنه كله، وهنا اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي الحديث الثاني عن عائشة أنها بيّنت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار، فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذى كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق والاستنثار وما أشبه ذلك، كل ما فيه أذى فإنه تقدم فيه اليسرى، وما سوى ذلك فإنه تقدم فيه اليمنى تكريما لها، لأن الأيمن أفضل من الأيسر كما سبق. هذا الحديث كالمبين والشارح والمقيد لما أطلق في الحديث الأول. كم بقي؟ قال: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن السنة في غسل الميت البداء باليمين ومواضع الوضوء. قال القرطبي: وقول ابدأنا بميامنها مواضع الوضوء منها يدل على استحباب وضوء الميت، وهو حجة لنا وللشافعي على أبي حنيفة فإنه لا يراه. قال: والابتداء بالميامن على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات. وقد أخذ الحسن من هذا الحديث أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج. من أين أخذ هذا الاستنباط؟ ها؟ هل يجوز للزوج أن يغسل امرأته إن ماتت؟ أجمع العلماء على أن الأنثى لا يغسلها إلا أنثى، إلا الرجل مع المرأة مع امرأته والمرأة مع زوجها. وقد أجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، هذا بالإجماع. واختلفوا في تغسيل الرجل لامرأته، والجماهير على أنه جائز وهو أولى من النساء، الرجل أولى من النساء أن يغسلن المرأة. الحسن رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، لم ينفي غسل الزوج ولكن أحق، لأن الرسول قال ابدأنا، يعني أمر النساء بغسل ابنته ولم يأمر زوجها، فلو كان حق لكان هو الأولى أن يؤمر، فلما أمر النساء دل على أن النساء أحق. وأنه يقول: وقد أخذ الحسن من هذا الحديث أن النساء حق بغسل المرأة من الزوج، وأنه لا يغسل إلا عند عدمهن، والجمهور من الفقهاء وإمة الفتوى على خلافه وأنه أحق، هذا يقوله القرطبي في المفهم. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها في استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بها أنواع الفضائل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة، يعني في البداء باليمين في العبادات، وفي استحباب الوضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يستحب، ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل، يعني عند المالكية خلاف رحمهم الله، هل في كل غسلة توضأ ثم تغسل؟ إذا كنا سنغسلها ثلاث مرات ونكرر غسل، هل في كل غسلة؟ على قولين، منهم من قال في أول مرة، ومنهم من قال في كل مرة. عند الشافعية لا، إنما الوضوء في أول مرة قبل تكرار الغسل. يقول كالغسل كما في وضوء الجنب، يعني الجنب يتوضأ في أول الغسل مرة ثم قد يغسل جسده أكثر من مرة. قال: وفي حديث معطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها. قال: وقد تمنع دلالته، يعني هذا الحديث فيه دلالة صحيح. قال: وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها، يعني إن ثبت أنه كان حاضر ثم الرسول قال ابدأنا للنساء وأمر النساء، نعم حق. أما إذا كان غائبا، قال: وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته. وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها، وأجمع أن لها غسل زوجها. دليل هذه المسألة ستأتي بالتفصيل في كتاب الجنائز بإذن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما شكى رأسه، قالت: وأنا ورأسي؟ قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا دليل على أن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته. وثبت عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها ورضي الله عن الصديق وعن الصحابة أجمعين. وهذا مذهب الجمهور، نقف عند هذا، ونسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.